إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيها المسلمون، نعم الله تعالى على عباده لا تحصى، فقد خلقهم من العدم ورباهم بالنعم وهداهم إلى ما ينفعهم وصرف عنهم ما يضرهم وحذرهم مما يوبقهم ويهلكهم. قال الله تعالى: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن كثيرا من الناس لا يبصرون من نعم الله تعالى إلا النعم الدنيوية الحسية كالصحة والعافية والمال والولد والتمتع بالمآكل والمشارب والملابس والمراكب وغيرها من المتع والملذات الزائلة، ويغفلون عن النعم الدينية التي شرعها الله تعالى لهم وهداهم إليها، وهي أعظم أثرًا في العباد وأكثر نفعًا لهم، فلا يرون فيها إلا أنها تكاليف شرعية وفرائض ربانية يؤجرون على أدائها ويعاقبون على التفريط فيها. وقليل من الناس من يدرك المعاني العظيمة لهذه الفرائض والعبادات وأثرها في صلاح قلوب العباد واستقامة أمورهم وهناء عيشهم بها، فهي جنة الدنيا الموصلة إلى جنة الآخرة. فواجب على العباد أن يشكروا الله تعالى حين شرعها لهم وأوجبها عليهم، ثم يشكره مرة أخرى أن هداهم لمعرفتها ووفقهم لأدائها. فكم من جاهل لم يعلمها، وكم من محروم فرط في أدائها، وكم من مستكبر أعرض عنها. عباد الله، إن الصلاة أعظم الفرائض في الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام الذي لا قوام له إلا بها، ولا حظ في الإسلام لمن تركها، ومن ضيعها فقد ضيع دينه، وهو لما سواها أضيع، فلا أمانة له. والصلاة مشتملة على أحسن الأقوال وأفضل الأفعال، فمن أقوالها التكبير وقراءة القرآن والتسبيح وأنواع الذكر والدعاء، ومن أفعالها الركوع والسجود، وقد بلغت الغاية في الذل والتعظيم لله تعالى. ومما يدل على مكانة الصلاة وعظيم منزلتها عند الرب جل جلاله أمور: الأول، الملائكة والنبيون، وهم أفضل خلق الله تعالى وأعلمهم به سبحانه، يتقربون إلى الله تعالى بها، فالبيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه لله تعالى، ثم لا يعودون، كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في حديث الإسراء: ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم، فسبحان من تعبدوا له، وسبحان من أحصاهم عددا وأحاط بهم علما. وأما الأنبياء عليهم السلام فإن القرآن مليء مليء بذكر قنوتهم وسجودهم وركوعهم وصلاتهم. الثاني مما يدل على مكانة الصلاة وعظيم منزلتها أن الصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به، أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. الثالث أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فصلاح عمله وفساده بصلاح صلاته وفسادها. أخرج الطبراني في معجمه الأوسط عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. ولا تضاد بين هذا الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فإن هذا في حقوق العباد، أما في حقوق الله فأول ما يحاسب عليه العبد الصلاة. الرابع من فضائلها: آخر ما يفقد من الإسلام هو الصلاة، فإذا ذاب آخر الدين لم يبق شيء منه. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة. الخامس يا عباد الله: الصلاة آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته. أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. أيها المسلمون، الصلاة من أوائل الأعمال التي دعي النبي صلى الله عليه وسلم لإقامتها، وجاء في بعض السور المكية الأمر بها، كما في سورة الروم قال الله تعالى: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. بل إن أول سورة نزلت وهي اقرأ جاء في آخرها: كلا لا تطعه واسجد واقترب، فأطلق سبحانه السجود وأراد الصلاة، لأن السجود أخص صفاتها، وربط بين السجود والاقتراب من الله تعالى، وهذا مما يدل على أن الصلاة أعظم قربة بعد الشهادتين. فهل بعد ذلك نضيع الصلاة وننسى أن نسأل عنها زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا؟ يا عباد الله، فاتقوا الله في الصلاة. أقول ما سمعتم، أستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد عباد الله، لقد وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في أول الأمر إلى الصلاة، ودلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه كان يصلي حتى بمكة وهو بمكة ومن آمن معه في أول الإسلام، كان يصلي وهو من آمن معه في مكة في أول الإسلام، وهم قليل. أخرج الإمام أحمد في مسنده وحسنه العلامة الألباني في المشكاة عن زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة. وأخرج الإمام أحمد في مسنده أيضا وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله عن عفيف الكندي رضي الله عنه قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت الحج فأتيت العباس بن عبد المطلب لأبتاع منه، يعني لأشتري، لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأ تاجرا، فوالله إني لعنده بمنن، إذ خرج رجل من خباء قريب منه فنظر إلى الشمس فلما رآها مالت، يعني جهة المغرب، قام يصلي. قال: ثم خرجت امرأة من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء فقام معه يصلي. فقلت للعباس: من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن أخي. فقلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه خديجة ابنة خويلد. قلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. فقلت: ما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي، وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم: أرأيتم هذه الغربة يا عباد الله؟ رسول الله لم يؤمن به إلا زوجته وذاك الفتى علي بن أبي طالب، ولكنه صبر واحتسب حتى نشر الحق ونشر الإسلام، وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى وقيصر، وليس معه إلا هذان المؤمنان فقط. فكان عفيف وهو ابن عم الأشعث بن قيس يقول: وأسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، لو كان الله رزقني الإسلام يومئذ فأكون ثالثا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فكانوا يصلون صلاتين، الأولى في أول النهار والثانية في آخره، ثم فرضت الصلوات الخمس في ليلة الإسراء والمعراج، إذ صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماء السابعة حين سمع صريف الأقلام تكتب القدر، فأخذ فريضة الصلاة من ربه جل جلاله مباشرة بلا واسطة، وفرض الله تعالى عليه وعلى أمته 50 صلاة، ثم خففها إلى 50 في الأداء و50 في الأجر والمثوبة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، قال: فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال موسى عليه السلام: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم 50 صلاة، قال لي موسى عليه السلام: فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها، يعني نصفها، فرجعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، قال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال: راجع ربك، فقلت: قد استحييت من ربي. وهذا وقع يقظة لا مناما، ووقع بالروح والجسد، وإن كذبه من كذبه. فهذا الحديث في أعلى مراتب الصحة هو في الصحيحين، فكيف ينكره شخص بمجرد عقله؟ والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. انتبهوا يا عباد الله، هذه ثوابت وأمور عقيدة، وأمور عقيدة من أول صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب. فنحن نؤمن أن نبينا صلى الله عليه وسلم أسري به من دار أم هان في مكة إلى المسجد الأقصى، وعرج به إلى السماء السابعة، بل فوق السماء السابعة، حتى سمع صريف الأقلام التي تكتب القدر، ثم رجع وصلى بالأنبياء 2 ركعتين، ورجع مكانه في مكة مرة أخرى في جزء من الليل. وما ذلك على الله بعزيز؟ أليس الله عز وجل هو القادر القدير المقتدر سبحانه وبحمده؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: وقد روي أن الصلاة أول ما فرضت كانت 2 ركعتين بالغداة و2 ركعتين بالعشي، يعني ركعتين أول النهار وركعتين آخر النهار، ثم فرضت الخمس ليلة المعراج وكانت ركعتين ركعتين، فلما هاجر أقرت صلاة السفر بقيت على أنها ركعتين وزيد في صلاة الحضر، وكانت الصلاة تكمل شيئا بعد شيء، فكانوا أولا يتكلمون في الصلاة ولم يكن فيها تشهد، ثم أمروا بالتشهد وحرم عليهم الكلام، وكذلك لم يكن بمكة لهم أذان، وإنما شرع الأذان بالمدينة بعد الهجرة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في الصلاة، واحملوا أبناءكم ونساءكم وبناتكم، واحذروا من إضاعتها، فإن إضاعتها شيء عظيم. وقد قال عمر رضي الله عنه لما طعنه الخبيث أبو لؤلؤة المجوسي، قال عمر رضي الله عنه: الصلاة لا حظ في الإسلام، يعني لا نصيب، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فمروا بها زوجاتكم وبناتكم وأبناءكم، وعلموا حتى الصبيان منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، السلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اشف مرضانا يا رب العالمين، اللهم اشف مرضى المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ أعراضنا ودماءنا وأموالنا وأرواحنا وقبل ذلك ديننا، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، اللهم احفظ مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.